السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فإني أتحدث إلى حضراتكم أو بدأت الحديث مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن أحوال أحباب الله عز وجل في ساحة القيامة، أحوال الذين يتقون الله الذين عاشوا في هذه الدنيا، يتجسد حب الله تبارك وتعالى في أعمالهم ويمتلئ القلب بحب الله عز وجل. وبدأت الحديث عن أهم صفة وأهم معنى يعيشه أهل الله عز وجل في ساحة القيامة، ألا وأنهم يكونون آمنون حين يفزع الناس. الناس كلهم في هلع وفزع ورعب، أما هؤلاء فهم آمنون. بل وقفت مع حضراتكم مع آية ختمت بها الحلقة السابقة، ألا وهي قول الله عز وجل أو بعض آية: والآخرة عند ربك للمتقين وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة بخيرها، الآخرة بنعيمها، الآخرة بجنتها، الآخرة بأمنها وأمانها، كل ما فيها من خير لا يكون إلا للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما هذه الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، يعني الآنية زي الأطباق، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أجل أحبتي، إنها لهم يعني لأهل الكفر ولنا في الآخرة بإذن الله عز وجل. ولما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس ثمة شيء يواري بدنه سوى إزار، جلس النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان نائما على الحصير، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر الحصير على جنب النبي، من أثر انضغاط جسده الطاهر على هذا الحصير وجد علامات خطوط ونقط حمراء على جنب النبي، فابتدرت عين عمر يعني سالت بالدموع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تبكي يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة بكل ما فيها من نعيم بأمنها وأمانها للمتقين. وأنا أقول لحضراتكم أحبتي في الله، لماذا هم آمنون؟ لماذا أهل التقوى هم أهل الأمن في الآخرة؟ وكما سأقول بعد قليل جدا أن هذا الأمن يتناسب مع درجة التقوى ودرجة الإيمان. أحبتي في الله، السبب في ذلك أنهم عمروا قلوبهم بالخوف من الله عز وجل، الخوف الذي يجهل معناه الكثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكثرة الكاثرة تتصور أن الخوف من الله عز وجل إنما يثبت إذا سمع الإنسان آية من كتاب الله تؤثر فبكى، أو أن الإنسان وقف على معنى من معاني الآخرة فبكى، ثم بعد ذلك يمضي في حياته. من الممكن أن يكون تاجرا فيغش، من الممكن أن يكون شابا صاحب صبوة ينظر ولا يتقي الله عز وجل، من الممكن أن يكون إنسانا يتعامل بالربا مسألة عادية إلى آخر ذلك، ويتصور أن هذا هو الخائف. الخائف هو الذي فصار الخوف معناه كله عند هؤلاء هو مجرد انفعال ينفعله، انفعال لحظي ينتج عن هذا الانفعال دموع تسيل من عينه وقشعريرة تسري في بدنه، وهذا هو الخوف. ولكن الحقيقة ليست كذلك. إن حقيقة الخوف أحبتي في الله، إن الخائف ليس الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف يظهر خوفه حينما تعرض معصية الله عز وجل عليه، حينها يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا يظهر خوفك يا أيها الخائف، هنا تظهر تقواك يا أيها المتقي، هنا يظهر حبك لله عز وجل يا أيها المحب. أجل أحبتي في الله، فإن الخائف ليس هو الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك معصية الله حينما تعرض عليه. أقولها مرة ثانية، إن الخائف ليس هو الذي يبكي ثم يمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك معصية الله عز وجل حينما تعرض عليه. سبب الأمن وسر الأمن هو الخوف. وأطرح هنا آية وحديثا، قال الله عز وجل عن حال المتقين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ماذا قالوا؟ قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تعبس فيه الوجوه، يحصل انقباض بين العينين، يوما عبوسا قمطريرا يعني شديد كربه، يوما عبوسا قمطريرا شديد كربه، شديد بلاؤه، شديد طوله. وقيل العبوس عرق يسيل من بين عيني الكافر، عرق كالقطران. تخيل عرق يسيل من الإنسان كالقطران، يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة تعبير عن الارتياح، تعبير عن الأمن، تعبير عن السكينة، تعبير الإنسان المضطرب يظهر انعكاسات اضطرابه في وجهه، الإنسان المتضايق المتذمر تظهر كل تعبيراته في وجهه، فإن الوجه مرآة القلب، مرآة الراحة أو التعاسة، مرآة الكآبة والضيق أو السعادة والانشراح. فإن أهل الإيمان وإن أهل التقوى ولقاهم نظرة وسرورا. والنظرة أحبتي في الله فيها ثلاثة أقوال ولا بأس من أن تكون مجتمعة، أن النظرة هي البياض والنقاء. ربنا عز وجل يحلي وجوه أحبابه، وجوه أهله بالنقاء والبياض والصفاء، أو الأمر الآخر الحسن والبهاء، ولا مانع من الاثنين أن يكون معا، يبقى بياض ونور وحسن وبهاء. وقيل أنها أثر النعمة ولا مانع من أن تجتمع، فإن الله عز وجل أنعم عليهم بالراحة، أنعم عليهم بالأمن والأمان، وملأ قلوبهم نورا، وملأ قلوب وجوههم نورا، وملأ وجوههم بياضا، وظهر الانشراح على وجوههم أحبتي في الله. فكل ذلك سببه أنهم كانوا يخافون الله عز وجل في الدنيا. وكما قلت لحضراتكم إن الخوف ليس معناه إن الإنسان يعيش مرتعد دائما على يعني في كل أحواله، ولكن يظهر الخوف الحقيقي حينما تعرض معصية الله عز وجل على العبد. اللهم املأ قلوبنا بالخشية منك. وطبعا يا حبيبي في الله الخشية أعظم من الخوف، الخشية مقام أسمى من الخوف، فإن الخشية تجمع مع الخوف التعظيم، تجمع مع الخوف التعظيم. فاللهم املأ قلوبنا بخشيتك يا رب العالمين. لذلك يقول لك ايه، البكاء من خشية الله، وسنراها بإذن الله عز وجل في حلقة لاحقة. البكاء من خشية الله مش بس مسألة خوف، خوف وتعظيم، تعظيم لربنا عز وجل. يعني لما يقف العبد على آية من آيات الوعيد مثلا يخاف ويعظم ربه عز وجل، لذلك يبكي أحبتي في الله. فالخشية، اللهم املأ قلوبنا بالخشية. يبقى الآية التي ذكرتها لحضراتكم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذه الآية. أما الحديث فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة من حديث شداد ابن أوس، قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، حديث قدسي، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. اللي خاف من ربنا عز وجل في هذه الدنيا ربنا عز وجل يملأ قلبه أمن وأمان واطمئنان وراحة ونضرة وسرور. أما الذي لا يخاف الله عز وجل هذا هو الذي يعاني الرعب والهلع والفزع، على التفسير الذي ذكرته لحضراتكم في الحلقة السابقة. والمسألة مسألة نسبية، على قد ما أنت بتخاف من ربنا عز وجل في هذه الدنيا على قد ما أنت يملأ قلبك أمنا واطمئنانا وسكينة يوم القيامة. فالمسألة مسألة نسبية، على قدر الخوف من الله في هذه الدنيا على قدر الخوف والتجرد والإخلاص. يبقى معنيين أساسيين بيأثروا في درجة أمنك. إن كنت يا مسلم لا تريد لرعب أن يعتري قلبك ولا تريد لخوف أن يعتري قلبك في يوم الفزع الأكبر، فعليك أن تحسن أن تخاف من ربك عز وجل، وعليك أن تحسن التجرد والإخلاص لله عز وجل. والدليل على مسألة التجرد والإخلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسمعتم أحبتي في الله هذه الآيات على لسان نبي الله إبراهيم. الآية الأولى على لسان نبي الله إبراهيم قولا واحدا بيقول لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي أمن؟ الأمن من عذاب الله يوم القيامة. فيأتي الرد: الذين آمنوا، وهذا هو الشاهد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأنا عايز الحقيقة أقف وقفة متأنية جدا مع هذه الآية، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فهمها والعمل بمقتضاها. دلوقتي حبيبي في الله، أول حاجة عايز أقولها في هذه الآية أن هذه الآية من قائلها؟ اللي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير الطبري واختار أنها من قول الله عز وجل، أن الله سبحانه هنا خصومة بين إبراهيم وبين قومه الذين يحاجونه بالباطل، وهنا يحكم الله عز وجل ويفصل في هذه القضية بين الخصمين قائلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما القول الآخر أنها من قول إبراهيم يقول ويجيب على نفسه: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون، يجيبه على نفسه لأنه معلما لهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. القول الآخر أنهم هم الذين أجابوه على ذلك لما قال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قالوا له: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويحسن أن تكون من قول إبراهيم، وهذا قول له وجهته. أجل أحبتي، إذن من قول من؟ من قول إبراهيم أو من قول الله عز وجل، أما الثالث فهو بعيد. طيب من المخاطب بها؟ قيل قوم إبراهيم، وقيل المهاجرين، إبراهيم وأصحابه، وقيل المهاجرين، مهاجرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن هذه الآية خاصة بعامة المؤمنين. القضية كلها سواء على هذا القول أو ذاك، أننا ينبغي علينا أن نعمل بهذه الآية وأن نستوعبها. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. بظلم كلمة عامة، أي ظلم كلمة عامة. وفي الحقيقة، وأنا عايز أقول لحضراتكم العموم هنا معناه إيه، بس قبل ما أقول لحضراتكم عايز أشوف العلماء قالوا معنى الظلم هنا إيه. يا ترى هل هو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي عموما؟ يا ترى هل هو ظلم العباد بالسب والشتم والقذف وأكل أموال اليتامى ظلما، واستعمال الإنسان اللي صاحب جبروت وصاحب طغيان وصاحب قوة، استعمال القوة وتسلطه على المستضعفين؟ ولا ترى الظلم ده هو الشرك؟ إيه معنى الظلم؟ قولان في معنى الظلم. أما المعنى الأول للظلم فهو الشرك. لما نزلت هذه الآية شقت جدا على النبي، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أنه هو أي ظلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ الحديث في صحيح البخاري ومسلم: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. وهذا الحديث كما قلت لحضراتكم متفق عليه، ورواه أيضا الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود: ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم هنا بإيه؟ بالشرك. وهناك، وهذا الأمر الحقيقة قل من المفسرين من يلتفت إليه، هذا بعد التجول مع في كتب المفسرين أو في جل أو معظم كتب المفسرين كلها تقريبا حوالي ما يقرب من 150 تفسير من خلال طبعا البحث في الكمبيوتر، فما وجدت إلا قلة الذين أخذوا الدليل من الآية أنها الشرك. قالوا إبراهيم إن كانت هي من قول إبراهيم فإبراهيم إنما يتكلم عن قضية التوحيد، يتكلم عن قضية التوحيد أصلا، بيقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني بيتكلم في قضية شرك وتوحيد، وبعدين يقول لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يبقى لا يمكن أن يعني إبراهيم عموم المعصية، لكنه لأنه بيتكلم في إيه؟ بيتكلم في قضية توحيد، في قضية شرك. يبقى المقابل لها إيه؟ المراد إيه؟ المراد هنا بالظلم الشرك، لأن زي ما قلت لحضراتكم مجال الحديث كله القضية كلها قضية شرك وتوحيد، يبقى المراد بالظلم هنا هو الشرك. وإن كانت من قول غيره، حتى على القول اللي قلت لحضراتكم أنه حقيقة أنا مستبعده، اللي هو أن نعتبر الكلمة دي من قول قوم إبراهيم، حتى لو اعتبرنا ذلك إنما هم يعقبون على قول إبراهيم. وطبعا معروف أن الإنسان لما يجي يرد على حديث بيكون منسجم مع نفس الموضوع، مش هكون بكلمك في موضوع وتيجي تعلق لي عليه، هتعلق لي بقصة تانية وموضوع تاني، لا، لما تيجي تعلق تعلق في صميم موضوعي. إذن هذا القول ثبت بالاستدلال من خلال الآية، وبالاستدلال من خلال الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود، أن المراد بالظلم هنا الشرك. وهناك قول آخر ذكره الإمام بيؤكد أن المراد هنا بهذا الظلم الشرك، من قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال لك في كلمة يلبسه، خدتوا بال حضراتكم، قال في كلمة يلبسه، قال ولا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما لبسوش الإيمان بالظلم، قال ولا يمكن أن يلبس، أن يعني يلبس الإيمان ويحيط به من كل جوانبه إلا الشرك. اللفظة نفسها يلبس، بيحوط عليه، بيغطيه كله، بيلبسه بيغطيه، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا أن يكون هذا الظلم هو الشرك. وهذا قول الحقيقة قول قوي جدا. طيب قلنا كلمة بظلم، احنا قلنا ان هي فيها عموم، اي عموم هنا؟ يبقى المراد لو فسرناها ان الظلم هو الشرك، يبقى المراد جميع انواع الشرك، الشرك الاصغر، الشرك الاكبر بكل صور، الشرك الأكبر من نذر لغير الله، ذبح لغير الله، طواف بالقبور، إلى آخر كل الأصناف وكل صور الشرك الأكبر، اللي هي يعني بتختلف من زمن لآخر. والشرك الأصغر كذلك، كيسير الرياء، إلى آخر ما هو مصطلح عليها أنه شرك. جميع أنواع الشرك، جميع أقسام الشرك، ولقائل أن يقول كل أصناف الشرك الأكبر. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، القول الأول إنه هو الشرك، القول الآخر أنه عموم الظلم، أنه عموم الظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بمعصية، ولكن المختار هو القول الأول. يبقى دلوقتي هتفهم إن أهم حاجة عندك إنك تطهر قلبك وتصفي عقيدتك وتنقي قلبك لله، تنقي قلبك وتخلص قلبك، فلا تتوجه بقلبك إلا لله، ولا تعبد إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تطوف إلا بالطواف الذي أمرك به الله عز وجل، ولا تحج إلا لبيت الله الحرام، الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم، لا كعبة في الشرق ولا كعبة في الغرب، القلب موصول بالله، متجرد لله، صافي لله، على قدر ما في القلب من تجريد لله على قدر الأمن والأمان في الآخرة بإذن الله عز وجل. مسألة نسبية. أجل أحبتي، وحتى على قول اللي قالوا شرك، اللي قالوا كلمة ظلم يعني شرك، والله العظيم المعاصي أصلا من الحاجات اللي بتنقص التوحيد في القلب، المعاصي. فالأخلص لحضراتكم إن الأمن متحقق لكل من لم يشرك، اللي صف قلبه من الشرك، يبقى ده شرط أساسي. الإنسان اللي ما وقعش في اللي وقع في الشرك ملوش أمن، اللي وقع في الشرك ملوش أمن، مفيش أمان، فزع وهلع ورعب يوم القيامة. فلكي يحصل الأمن ابتداءً لابد أن يتحقق التوحيد. ثم بعد ذلك على قدر تحقيقك للتوحيد وانضباطك وتطهير نفسك من ظلمك لنفسك وظلمك لغيرك على قدر الأمن الذي تجده في ساحة القيامة. أجل أحبتي في الله، حقيقة يعني أنا أطالت النفس بعض الشيء في هذه الآية، أريد منكم جميعا أحبتي أن نحسن فهم هذه الآية، لأن الكلام اللي جاي كلام غالي جدا جدا. بيقول لك إيه ربنا عز وجل، شوف كلام ربك سبحانه وتعالى، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. طب ليه ربنا عز وجل لم يقل أولئك هم الآمنون، أولئك آمنون مثلا أو هم آمنون؟ لا، لهم الأمن، وكأن الله عز وجل جعل الأمن كله لهم، يعني طمأنينة وسكينة وأمن وسعادة وراحة ونضرة ما ذاقوها ووجدوها من قبل، ما شافوهاش في الدنيا، أمن من جنس تاني، أمن لراقي وسامي وعالي. أجل أحبتي في الله، والأمن ده في حالة فزع وهلع يسيطر على أهل الموقف عافانا الله وإياكم. أولئك لهم الأمن، وقال هنا في كلمة الأمن للجنس بدل يعني لمعنى، فيكون المعنى جميع أجناس الأمن وأنواع الأمن، الأمن بكل سبيل وبكل طريق وبكل صفة، الأمن متحقق بتمامه وكماله. أولئك لهم الأمن، الأمن الكامل. طب الأمن هل ينسحب ده على الآخرة بس؟ لا والله، الأمن الكامل في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أمن القلب وعدم حزن القلب على غير الله، قلب مطمئن بذكر الله، أي حاجة يزعل عليها، أي حاجة ما يزعلش عليها إلا إن عصى ربنا عز وجل، لو عمل معصية يكاد الهم أن يقتله، فقد أي حاجة تانية لا يمكن أبدا أن يتأثر قلبه، لأن قلبه موصول بالله. اللهم ارزقنا الأمن يا رب العالمين. شفت حضراتكم جلال هذه الآية، أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا، الأمن، أمن ما تحزنش على غير الله عز وجل. يعني إيه على غير الله؟ ما تحزنش إلا إذا عصيت الله سبحانه وتعالى، إلا إذا فقدت علاقتك بربنا وصلتك بربنا سبحانه وتعالى، أو حصل اهتزازة في علاقتك ربك، ده اللي يحزنك بس، مش أي حاجة تانية. طيب، وفي الآخرة أمن من عذاب الله عز وجل، أمن من الفزع يوم القيامة، أمن من أهوال يوم القيامة، على قدر تحقيقك وتجريد قلبك لله على قدر حصول الأمن. وهم مهتدون، وهم مهتدون في الدنيا أيضا وفي الآخرة. في الدنيا مهتدون إلى شرع الله بالعلم والعمل، ربنا عز وجل يعلمك اللي يقربك منه، وربنا عز وجل يعينك ويلهمك ويهديك، لأن احنا والله لولا توفيق الله عز وجل لنا ما استطعنا أن نعبد الله عبادة، هداية ربنا لينا. لذلك لأحسن دعوة تقولها الإنسان تقول له الله يهديك، ربنا يهديك. الناس بتزعل منها، لا، ما احنا كلنا محتاجين هداية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن ربنا عز وجل الهداية معناها إيه؟ معناها إن ربنا يعلمك الحاجات اللي تقربك منه، ويعينك على امتثال وتنفيذ هذا العلم الذي علمته. بص لحضرتك قد إيه أنت مقصر في تنفيذ العلم اللي أنت عارفه، تعرف نقص الهداية اللي عندك. قد إيه عندك جهل بشرع ربنا، تعرف نقص الهداية اللي عندك. فعلى قدر نقص العلم على قدر نقص الهداية، على قدر نقص الامتثال على قدر نقص الهداية. فأنا لما أقول لك ربنا يهديك ما تزعلش، ده أجمل دعوة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هداية في الدنيا بالعلم والعمل، وهداية في الآخرة إلى الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. فإذا انتفى الشرك، وإذا انتفى الظلم، وإذا صار العبد موحدا توحيدا كاملا، حصل له الأمن المطلق في الآخرة. أما من أسرف على نفسه من العصيان، أو خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا له مطلق الأمن، بمعنى أنه يقع له أمن، ولكن ليس أمنا كاملا، إنه أمن مشوب بفزع على قدر قلة خوفه وجرأته على الله عز وجل. طيب، ما السبيل؟ السبيل أن نتقي الله، وأن نقترب إلى الله عز وجل، وأن نبدأ رحلة ملؤها التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. طيب حبايبي في الله، يبقى أنا كده كلمت حضراتكم عن أول معنى من المعاني الجميلة الإيمانية التي أو المعاني الراقية التي يعيشها أهل الموقف، أحباب الله، أهل الله، اللي هو الأمن والسكينة والهدوء والطمأنينة، في حين أن أهل الموقف في فزع وهلع، الله به عليم. الأمر الثاني أن من أهل الموقف أحباب ربنا أهل الله عز وجل، منهم من يكون في ظل العرش. الموقف شديد، الشمس فوق الرؤوس تكاد أن تضيب العظام والجماجم، والناس يسبحون في العرق كل على قدر عمله، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه يعني جنبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي وصل إلى فمه، ومنهم من وصل عرقه إلى شحمة أذنيه يعني في مقابل عينيه. فالناس يتفاوتون في الشدة، وفي هذا الوقت الذي يعيش الناس فيه حرا لم يجدوه من قبل، الشمس قريبة جدا من الرؤوس، بينها وبين الخليقة قدر ميل، في هذا الوقت ينادى على أناس صالحين أتقياء عاشوا لله، تعالوا أنتم في ظل عرش الملك، في ظل عرش مكرمون. ربنا عز وجل لا يترك أحبابه في هذا الموقف هكذا، كل الناس مع بعضها، بل الله عز وجل أعلم بمن اتقى، أعلم بأحبابه، أعلم بالصالحين، ينادى عليهم تعالوا، تعالوا أنتم إلى ظل العرش. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وسنرى بإذن الله أن الأمر ليس قاصرا على السبعة، لكن ده إن شاء الله قدام، بس أبدأ لحضراتكم بحديث السبعة. هذا الحديث المتفق عليه، رواه البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة، يعني سبعة أصناف من البشر يظلهم الله، في زيادة هنا، يوم القيامة في ظله. وفي سنن سعيد بن منصور بإسناد حسنه ابن حجر: في ظل عرشه. يبقى دلوقتي سبعة يظلهم الله في يوم القيامة في ظل عرشه، يوم القيامة في ظل عرشه. نعود لرواية البخاري: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. زي ما قلت لحضراتكم من شوية، الخوف مش البكاء، الخوف إنك تسيب المعصية. فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أقول السبعة مرة تانية: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أجمعت الروايات واجتمعت واتفقت على تقديم الإمام العادل، والمعظم على تثنيتها بالشاب الذي نشأ في عبادة الله، ويليه في الترتيب في كثرة الروايات ورجل قلبه معلق بالمساجد. يبقى دلوقتي الحديث ده له روايات كثيرة جدا، عشان عايز أقول لحضراتكم إن في اختلاف في الترتيب. إنما دي رواية البخاري، ممكن تلاقي مثلا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قبل ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أو قبل مثلا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني المسألة ممكن الترتيب في الأربعة اللي تحت دول يختلف، لكن كله يبدأ بالإمام العادل. وأكثر الروايات بعد كده على الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وأكثر الروايات بعد كده على أنه يكون هذا رجل قلبه معلق في المساجد. فهذا بالنسبة لمسألة، لأن بعض الناس بيقف على روايات أخرى مختلفة، هذه أضبطها وهذه أصحها لأنها رواية الإمام البخاري. طيب، هذا الحديث حقيقة بيبين لنا فضيلة عظيمة جدا، وبيفتح لنا الطريق وبيعرفنا إزاي نسلك. أنت دلوقتي يوم القيامة في حر شديد، وسمعت الأحاديث اللي عن الحر الشديد في ساحة القيام، والناس يسبحون في العرق كما سبق وأن قدمت، فتسأل نفسك طب الحل، طب أنا مش عايز كده، طب أنا عايز أخلص نفسي من كده، أنا عايز الوجه الجميل لساحة القيامة، أنا عايز عظمة يوم القيامة. زي ما قلت لحضراتكم وبكرر كثيرا، يوم القيامة ليس كله شدة وهول، بل هناك أناس في ظل العرش، هناك أناس آمنون، هناك أناس لهم فضل وخير، وهناك يعني ناس تسبح في العرق. أنت مش عايز كده، عايز تكون في الظل. طب ماذا تفعل؟ هذا الحديث يفتح لك الباب، يقول لك قدامك سكك كتيرة ايه اللي ناس خد بيه واحدة منها بس توصلك، الباب مفتوح قدامك. لذلك أنا عايز أقف بس وقف يعني بعض الشيء مع هذا الحديث، عشان أبين لحضراتكم أحبتي في الله إزاي نوصل وإزاي نكون في ظل العرش، لأن ده سؤال مهم. ما ينفعش أن أنا أقول لحضراتكم إن في ظل العرش سبعة والمسألة تعدي كده، لا، عايزين نفهم ونستوعب ونعيش القضية شوية عشان إزاي نوصل حتى نكون في ظل العرش. أولا، هذا الحديث جميل جدا، وقال عنه ابن عبد البر أنه أحسن حديث روي في فضائل الأعمال، أحسن حديث مروي في فضائل الأعمال، ما فيش أجمل من هذا الحديث. طيب، لماذا احنا برضو واحد ممكن يفكر ويسأل نفسه، الله، طب هو دلوقتي ايه اللي جاب الامام العادل، الشاب اللي نشأ في عبادة الله، للرجل ده شاب هو واحد ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ده واحد قاعد في خلواته، وواحد تاني دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، والتاني عمل كذا، والتالت عمل كذا، ايه اللي جمع دول كلهم، ايه اللي جمعهم، ايه الصفة؟ اقول لحضراتكم، جمع بين هؤلاء جميعا مراقبة الله عز وجل، ده جمع بين هؤلاء جميعا خوفهم من الله سبحانه وتعالى، جمع بين هؤلاء جميعا أنهم حريصين على أن يكون بينهم وبين الله عز وجل أسرار سريرة وخبيئة من عمل صالح. أرأيتم أحبتي المراقبة، المعنى العالي الراقي العالي. وسبق أن تحدثت إلى حضراتكم على هذه الشاشة المباركة في حلقتين عن المراقبة بعنوان احترس أنت مراقب، هذا في برنامج سابق. أحبتي في الله، قلت لحضراتكم المعنى الشامل بينهم الإمام العادل، ده مش هيكون عدل متحقق إلا ما يكون مراقب لربنا عز وجل، عدل في عدالة والكلام ده كله، عدالة إنه ما يكونش بعيد عن الأعمال التي فيها فسق ومعاصي الله عز وجل، يعدل بين الناس حاجة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله، مين اللي يقدر يحدد إن ده طائع ولا لا؟ ما يمكن في الخلوات يرتكب المنكرات، يبقى معنى المراقبة موجود. أيضا، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه موصول بالله عز وجل، قلبه اللي هي أعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المعنى الراقي من المراقبة والمشاهدة، والمشاهدة من درجات المراقبة لكنها أعلاها وأسماها. يبقى دلوقتي حبيبي في الله، الرجل قلبه معلق بالمساجد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مراقبة لله، وأن يكون سر بين الله بينه وبين ربنا عز وجل. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال مراقبة قال إني أخاف الله، راح في امرأة منصب وجمال وتشتهى من كل الرجال، ذهبت إليه في خلوته ووحده وطلبت منه فاحشة فقال إني أخاف الله، لأنه يراقب ربه عز وجل. رجلان تحب في الله، دي حاجة ما يعرفهاش إلا ربنا، مراقبة انت دلوقتي قربت من واحد وعملت الكلام ده وبقيت يعني معاه ليل نهار، ربنا عز وجل هو الاعلم بقلبك ان ده حب في الله ولا من اجل مصلحه، وانت لا تصرح وتقول له بحبك في الله وفي الحقيقه انت لست صادقا في هذه الكلمه، من الذي يعلم ذلك؟ الله عز وجل. اذن المراقبه هي المعنى المسيطر في هذا الموقف. اجل احبتي في الله. طيب بيقول لك في ظل العرش، بيقول لك في ظل العرش اللي بيتبادر لأذهان الجميع إلا من رحم الله، يعني قلة قليلة ظل، يعني احنا طبعا في شمس دلوقتي وظل يعني زي ظل شجرة، زي ظل مثلا شمسية، زي ظل مثلا مظلة كبيرة، هو زي الظل ده. لا حبيبي، هذا الظل كما قال الشيخ عطية سالم رحمه الله، هذا الظل كيفيته الله عز وجل أعلم به، لأنه الظل ده بيكون مثلا حاجة بينك وبين الشمس، والأمر ليس كذلك. لم يكن يتصور أن في الموقف شمس، لو لأن الله عز وجل أخبرنا، لو لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، لأن إحنا الأصل في أمر القيامة أو في الأمور الغيبية ما نعرفش إلا اللي وقع به إثبات، اللي وقع به إخبار، لا يجوز لنا أن نضيف أو أن نزيد إلا ما وقع به إخبار في نص الشرع من قول الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكيفية الظل الله عز وجل أعلم بها. الأمر الثاني، واحد ممكن يسأل، طب اللي في ظل عرش الملك ده ممكن يكون مثلا يعني المسألة بقى تضيق بالناس والظل كله هيبقى قد إيه يعني، والمخلوقات كتير والأجيال كتير وهتبقى المسألة زحمة ونبقى بقى بنتزحم على الظل والكلام ده؟ لا لا لا، الأمر لا مش كده خالص. في ظل العرش، العرش ده حاجة عظيمة جدا. هذا العرش أبين لحضراتكم عظمة العرش من خلال النصوص اللي اتكلمت عن العرش، وأنا هركز حديثي في حاجتين. الحاجة الأولى الملائكة اللي بتحمل العرش، الحاجة الثانية نص بين لنا حجم العرش، ما قالش يعني كم ميل ولا كلام من ده، بس هبين لك بينه مسألة بيان نسبي. طيب نشوف الملائكة، هو العرش فعلا تحمله الملائكة؟ أجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى بيحملوا ايه؟ ملائكة. طب كم ملك؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في الحديث الصحيح من حديث أنس رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. يقول: رجله في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه، اللي هي الحتة اللي بين الرقبة والكتف، الحتة العاتق، الحتة اللي بين الرقبة والكتف، بين شحمة أذنه وعاتقه عندك تساوي 5 سم تقريبا، على قد طول العنق عندك يعني، وعلى قد حجم الجسم. فبيقول لك مسيرة كام ما بين شحمة أذنه وعاتقه؟ خفقان الطير، يعني طيران بقوة، خفقان الطير 700 سنة. سبحان الله. وفي حديث موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه، بين الكعب وأسفل القدم، مسيرة 500 عام. دول اللي شايلين العرش، شفتوا حجمهم وضخامتهم؟ يبقى العرش ده دي حاجة عظيمة جدا جدا. شوف بقى الحديث ده، ورواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع؟ تعرف السماوات؟ احنا طبعا الناس اللي راحوا وطلعوا قمر دي كلها سماء وأرض. طيب ما السماوات السبع؟ السماوات كل السماوات اللي خلقها ربنا عز وجل. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. حلقة رميتها في صحراء تساوي إيه الحلقة بالنسبة للصحراء ولا حاجة، نقطة رمل، هي دي الحلقة بالنسبة للصحراء. ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقات ملقاة بأرض فلا، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. يبقى ظل العرش لا يعرف حجمه وقدره إلا الذي خلقه. أجل أحبتي، يبقى ده حاجة عظيمة جدا جدا. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. حقيقة عايز أتكلم شوية عن الإمام العادل. إمام عادل دي ورد يعني روايات الحديث فيها أربعة. إمام عادل، خدوا بالكم، إمام عادل لفظ تاني الإمام العادل، خلاص ما فيش مشكلة الاثنين زي بعض، بس دي معرفة. التالتة إمام عادل، عادل من العدل اللي هو ضد الظلم أو ضد الظلم، خلاص يبقى ده إمام عادل الإمام العادل. التالتة إمام عدل، وعدل دي أسمى من كلمة عادل، لأن عدل من العدالة التي يضد الفسق، يعني إنسان مستقيم. والعدالة أفضل من العدل، لما نقول إمام عدل أفضل من إمام عادل، أجل أقوى في المعنى. لماذا؟ لأن العدل يمكن أن يحققه إنسان غير عدل. خدتوا بال حضراتكم؟ العدل اللي هو ضد الظلم يمكن أن يحققه إنسان غير عدل، يعني ما عندوش العدالة، يعني فاسق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الصحابة في الهجرة إلى الحبشة قال لهم إيه؟ فإن فيها ملكا عادلا، وكان النجاش إيه؟ كافر، ليس بمسلم. فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل مع أنه فاسق أو كافر. إنما العدالة، العدالة ضد الفسق، العدالة ضمنت مع العدل الإيمان والتوحيد، ضمنت الاستقامة. يبقى العدالة عدل وزيادة، الزيادة اللي هي الإيمان والتقوى والورع والدين والزهد إلى آخر ذلك. يبقى الإمام عادل، إمام عادل، الإمام العادل، إمام عدل، إمام مقسط. خدتوا بال حضراتكم؟ طيب ما المراد بالإمام العادل؟ إيه المراد بيها؟ أنا عايز أقول لحضراتكم عشان أبين الكلمة دي، أنا عايز أعرف إيه، مين هو الإمام اللي النبي عليه الصلاة والسلام عنه؟ مين هو الإمام ده؟ هو مين؟ ما من شك إن المراد الإمام العظمى، يعني رئيس بلد أو ملك أو خليفة أو سلطان، الإمام العظمى هو ده المراد. طيب السؤال هنا بقى اللي إحنا عايزين يعني نركز عليه، هل يدخل في ذلك من هم دونه؟ يعني مثلا لو رئيس بلد تحته محافظين، المحافظين دول يدخلوا في كلمة الإمام العادل؟ أجل يدخلون في كلمة الإمام العادل، أو في معنى الإمام المراد هنا، يدخلون في معنى الإمام. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة، ده مش عايز أقول لك كمان إن المعنى أكبر من كده، أن كل من عدل بين اثنين، يعني أنت مثلا لو بتصالح ست على زوجها تبقى أنت فعدلت بينهما، بتصالح يعني اثنين إخوات تشكلوا مع بعضهم فعدلت بينهما، في هذه الحالة أنت تكون يشملك هذا الحديث. وهذا قال به ابن عبد البر، ابن عبد البر، اعتمادا على قول رسول الله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن إمام عادل تشمل المراد بها الولاية العظمى، ومن تحته ممن يستعملهم يدخلون فيه، وكذلك كل من يعدل بين اثنين. وهذه دعوة للناس جميعا أن يعدلوا، ليعلم الجميع أن العدل مع الإيمان سبيل من السبل التي تجعل العبد في ظل العرش. ويكفي لشرف هذا المقام أنه في كل الروايات تقريبا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الأصناف السبعة بالإمام العادل. طيب معنى عادل هنا أحسن كلام أن الإمام الذي جمع بين العدالة في سلوكه وإيمانه وبين العدل في حكمه. ما أهمية الإمام العادل؟ الإمام العادل لما يكون فيه إمام عادل في بلد من البلاد هيعبد الله عز وجل، الناس هتقترب من الله، هيقام دين الله عز وجل ويعبد الله ويقام توحيد الله سبحانه وتعالى، ويكون في هذه البلد عبادة وعمل كثير يصعد إلى الله فيرضى الله عز وجل عن جميع هذه البلد. قال الإمام الثوري: صنفان إذا صلحت الأمة، وإذا فسدت الأمة السلطان والعلماء. السلطان والعلماء. أي بلد من البلاد بصوا العلماء وسلطانها كانوا مستقيمين، البلد دي في الصلاح والقمة. كانوا فاسدين، البلد دي مآلها للفساد. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح جميع المسلمين. أجل أحبتي في الله، طيب أنا عايز أقف مع شوية نماذج، يعني أعتقد وقت الحلقة قرب ينتهي تقريبا كده. أقف مع نماذج بسيطة من حياة عمر الذي إذا ذكر العدل ذكر عمر الفاروق رضي الله عنه. طبعا أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا ما اخترت الحديث عن عمر لأنه أعدل من أبي بكر، هذا مستحيل، فإن أعدل رجل في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. لكن مواقف عمر كثيرة وكثر النقل عن عمر، فأنا أنتقل لحضراتكم أشياء كثيرة تبين عدالة وعدل عمر. عدالة يعني إيمان وتقى وصلاح وورع وزهد وعفة إلى آخر ذلك. تعرفوا كان بيقول إيه على أموال المسلمين؟ هو طبعا خليفة المسلمين، خليفة المسلمين يعني متحكم في كل حاجة، ما فيش حد يقدر يكلمه. بيقول للناس إني أنزلت نفسي، إني أنزلت أموال المسلمين من نفسي بمنزلة أموال اليتيم. خدتوا بال حضراتكم؟ بيقول أنا بعامل أموالكم يا مسلمين كأني راعي على مال يتامى، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. شفتوا الكلام الجميل؟ من كان غنيا فليستعفف، بيقول طول ما أنا عندي من مالي ما يكفيني مستحيل أبص لجنيه أو درهم من أموال المسلمين، مستحيل، هذه توزع على المسلمين ما بصش لأموالهم. أما إن ضاقت النفقة عندي وصرت فقير ما عنديش أموال، سآخذ من أموالكم ما يكفي نفقتي مرتب لمصاريف بيتي بالمعروف. رجل لا هو أفقر أهل قريش ولا هو أغناه، الوسط. هكذا يقول عمر. كانت لعمر ناقة، ناقة يحلبها له غلامه ليشرب لبنه، وفي ذات مرة عدا ولدها عليها فأخذ كل اللبن فلم يبق شيء لعمر، فذهب غلام عمر فحلب له ناقة من إبل الصدقة وأتى باللبن لعمر كعادته. عمر طبعا مش لبن وخلاص، فأول ما شرب عمر طبعا ذكي وعبقري، مفيش ليس له مثيل الحقيقة في زمانه. أول ما شرب اللبن استنكر اللبن، مش ده الطعم؟ سبحان الله، بيميز بين ناقة وناقة، سبحان الله العظيم، مش ده الطعم اللي أنا متعود عليه؟ قال له ما هذا، من أين لك هذا اللبن؟ فقال له الخبر، فقال حط اللبن واستدعوا لي بسرعة علي بن أبي طالب. فاستدعوا علي بن أبي طالب وقص عليه القصة، قال له أفتحله لي علي؟ فقال أجل أحله لك يا أمير المؤمنين. شفتوا حضراتكم هذا موقف عجيب جدا. وفي ذات مرة من المرات كان عامل عمر على بيت المال اسمه معيقيب، فمر معيقيب بيكنس بيت المال فلا درهم، يعني حاجة، يعني درهم حاجة خفيفة جدا، فلا ابن من أبناء عمر قال له خذ يا ابن الدرهم ده، حاجة لقيت جنيه، لقيت جنيه لأمير المؤمنين ده حاجة، أنا أقل حاجة. هم طبعا واضح مش واضح عليهم أثر النعمة ولا البغدادة ولا الكلام ده، ده ناس بسطاء، فقال له خذ يا ابن الدرهم ده. فدخل ابن عمر طفل طبعا أو صغير، فوجد هذا الدرهم، وجده عمر، فقال لك من أين لك هذا؟ فقال أعطانيه معيقيب. فخذ الدرهم وراح لمعيقيب، مش ممكن، قال له يا معيقيب ما هذا؟ فقص عليه القص، قال له يا أمير المؤمنين أنا بكنس بيت المال فلقيت الدرهم فديته لابنك. قال له، اسمع الكلمة الخطيرة جدا دي، قال له أتريد أن تخاصمني أمة محمد كلها في هذا الدرهم يوم القيامة؟ مش فرد، مش واحد هيخصمني، دي الأمة كلها هتخصمني. أنا بقول هذا الكلام لكل من نهب وأخذ من المال العام، قضية خطيرة جدا جدا. من أقل حاجة استعمال هاتف الشغل، تليفون العمل، يستعمال في مكالمات شخصية، من أقل حاجة، حتى استعمال شاحن المحمول من أقل حاجة، لأكثر حاجة السرقات والنهب والتسوية بالتزوير. هذه قضية من أخطر القضايا، تعلموا يا أتباع محمد من الخلفاء محمد عليه الصلاة والسلام. بيقول له درهم حاجة جنيه جنيه ونص اتنين جنيه، بيقول له أتريد أن تخاصمني أمة محمد كلها في هذا الدرهم يوم القيامة لنتعلم؟ طب اللي اضطر مثلا لاستعمال سخان في العمل، وهذه قضية مشهورة والحقيقة أنا لا أحب ذلك أبدا، أو اضطر الشحن المحمول تقول لي حاجة ضئيلة، أقول لك ده بيتكلم على درهم، درهم هتخصم الأمة كلها وانت جاي تقول لي حاجة بسيطة؟ اللي بيستعمل هاتف العمل تقول لي حاجة بسيطة؟ أحبتي في الله، من اضطر لفعل ذلك لابد أن يأتي بشيء يعادل استهلاكه من المصلحة الحكومية ليجعله في هذه المصلحة. لمبة نيون محروقة، أي حاجة لابد أنك تعادل بأي شكل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العمل. عمر في عام الرمادة لما حب يوسع في يوم من الأيام على المسلمين فذبح ناقة، فجابوا له الأكل، لقوا الكبد والسنام ودول أطيب ما في الناقة، قال له إيه ده؟ قال له ده أتيت لك به أمير المؤمنين. قال أتريد أن تطعمني أطيب ما في الناقة وتعطي للمسلمين كراديسها وعظامها؟ إنادوا لي بأسلم، يا أسلم ارفع هذه الجفنة وأتني بالزيت، والله ما أكل من هذه الناقة، اتني بالزيت ووزع ده على فقراء المدينة في عام الرمادة، عام فقر. ابن عبد الله بن عمر أول ما شافها سمنت وقالوا دي المين دي بتاعت عبد الله بن عمر، أمره قال له بيع النوق دي كلها وخد أصل مالك اللي اشتريت به النوق لو من سنة لو من سنتين وقعد يرعى وتعبان، خد أصل مالك واللي زاد حطه في بيت مال المسلمين. زوجة عمر بن الخطاب أرسلت ذات مرة اقترضت درهم واشترت به يعني قوارير بسيطة، أزايز بسيطة، وملأتها بالطيب وبعتها وأرسلتها إلى زوجة ملك الروم، هدية لزوجة ملك الروم. طبعا زوجة عمر ده حاجة الدنيا بترتج أول ما تسمع اسمه، فأرسلتها إليها، فقامت زوجة ملك الروم فرغتها وفضتها وملأتها بالجواهر وأرسلتها إلى زوجة عمر. بصوا حضراتكم شوفوا الموقف العجيب، أرسلتها إليها، وبعدين دخل عمر عليها الأهم فضية القوارير على حاجة كده قطعة قماش وقعدة تبص للذهب واللؤلؤ والحاجات الجميلة، قال لها ما هذا؟ فحكت له القصة، فقال لها ائتني بهذه الجواهر، وأخذها وباعها ورد عليها الدرهم وأخذ الباقي كله إلى بيت مال المسلمين. إن أي حاجة أي كسب أخذ بسبب أنه أمير المؤمنين ياخذ يحطه في بيت مال المسلمين. حبتي في الله حقيقة المواقف كثيرة جدا جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل، هم دول أحق الناس أن يكونوا في ظل العرش. اللهم اجمعنا جميعا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عنا وأن تعفو عنا وأن ترزقنا السداد والعمل بما نقول، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.